أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. يقع البحث في المقصد الثاني من مقاصد الدراسة في علم الحديث، نتعرض فيها لبيان علل اختلاف الحديث. وقبل الدخول في بيان هذه العلل في ضمن مواقف، لا بد من تقديم مقدمات. المقدمة الأولى في بيان تعريف موضوع البحث، ماذا يقصد ويعنى باختلاف الحديث. أما لغة فنحن لا نبحث عن مادة لغوية وردت في آية أو رواية بما لها من المعنى اللغوي حتى ندقق في هذا المعنى اللغوي، إذ قد ينتج في بعض الحالات فيما لو كان المفهوم اللغوي موضوعا لحكم شرعي أو جزءا منه على كل حال اختلافا في الشبهة المفهومية، وقد يكون فيه خفاء في بعض الحالات في الشبهة المصداقية. نحن عندما نعبر وأهل الفن عندما يعبرون باختلاف الحديث ليسوا في صدد البحث، ولم يكونوا يوما في صدد البحث عن الاختلاف بما له من المفهوم والمعنى اللغوي وترتيب الآثار عليه شرعا وتعبدا، بل المقصود من الاختلاف هنا في اصطلاح أهل الدراية الحديث هو بما له من المعنى اللغوي العام. والاختلاف في اللغة كلمة واضحة لا تحتاج إلى مزيد من التحقيق والتدقيق في المقام. ومنشأ الأمر برمته إذا أخذنا بعين الاعتبار الاشتقاقات المختلفة لهذه المادة، منشأ الأمر ربما كان كما ذكر بعض أهل اللغة هو من قياس أحد الأمرين إلى الآخر، أو أحد الشخصين أو الشيئين إلى الآخر، مع انتزاع نسبة الخلف فيما بينهما، بمعنى يقابل التوافق. ومن هنا قيل للتدابر لغة جهة الخلف. وقيل لمن يقصد شخصا مكررا بأنه يختلف إليه، لأنه لا يستقر عنده، فإقبال ثم إدبار. وهنا عندما يطلق اختلاف الحديث يراد منه بالمعنى والإطار العام مقايسة الحديثين أو الأحاديث بعضها إلى البعض الآخر، فإن وجد فيما بينها اختلاف ما
فإنها تسمى مختلفة. وعلى هذا فلا يقال اختلاف إلا مع التعدد، ولو كان التعدد شكليا لا حقيقيا، إذ تارة يكون هنالك حديثان كل منهما مروي بطريق وعن إمام مثلا، ووردا في موضوع واحد واختلفا في المضمون، إما بالتناقض أو التضاد أو الزيادة والنقيصة أو إلى ما هنالك. فهذا هو الاختلاف. من هنا لا يتحقق مفهوم الاختلاف من دون المقايسة كما هو واضح. ثم إن هذا الاختلاف لا يراد منه بالضرورة التضاد أو التناقض فيما بينهما أو فيما بينها إذا كانت أكثر من حديثين، بل إن مطلق الاختلاف يدخل في هذه الصناعة كما لا يخفى. وبهذا يتضح أعمية محل بحثنا من كتاب التعارض من وجه، إذ لا يدخل في باب التعارض كل اختلاف بين حديثين. ويضاف إلى هذا أن باب التعارض في مقام البحث العلمي يختص بالأحاديث الفقهية، أما في محل بحثنا فإن الحديث والبحث عن اختلاف الأحاديث وأسبابها وعللها لا يختص بالأحاديث الفقهية كما لا يخفى، إذ يطرح هذا البحث في الحديث الفقهي ويطرح في الحديث التفسيري ويطرح في الحديث المتعرض للأمور العقدية أيضا إلى ما هنالك من مجالات تعرض لها علم الحديث ووقع فيما بين الأحاديث المتشابهة في موضوع واحد اختلاف. ويضاف إلى هذا أيضا أن هنالك جهة في التعارض هي أعم من وجه من الجهة الملحوظة في عنوان البحث، وهي أنه في التعارض يقاس الحديث ببقية أدوات الاستنباط لتعلم النتيجة بعد ذلك طرحا أو ترجيحا أو تخييرا على مستوى القاعدة الأولية والثانوية. أما بحثنا هنا فهو مختص بمقايسة الأحاديث بعضها إلى البعض الآخر من دون النظر في بقية أدوات الاستنباط. من هنا مثلا كنا نبحث عن التنافي بين آية ورواية، وأن النسبة إذا كانت بالتباين أو العموم والخصوص من وجه، فإن الدليل غير القرآني يطرح لصالح الدليل القرآني. مثلا على تفصيل تقدم في بحث التعارض، وإذا كانت النسبة عموم وخصوص مطلق فالمعروف هو تخصيص الكتاب أو تقييده بالرواية ولو كانت خبرا واحدا معتبرا. في محل بحثنا لا ننظر إلى الآيات، وإذا ما استعنا بآية صغرويا في مورد من الموارد فهو لترجيح أحد المختلفين على الآخر، وهو صنع التعارض في الحقيقة. وعلى هذا الأساس فإن موضوع بحثنا يختص بحالات التخالف التي تكون بين الأحاديث دون غيرها من أدوات الاستنباط. ثم إن التخالف في عنوان البحث أو الاختلاف لا يراد منه خصوص حالات التنافي التي تستدعي العلاج الذي تعرضنا له في كتاب التعارض، بل إن المبحوث عنه في المقام هو مطلق حالات التخالف ولو كانت لا تستدعي ذلك، ويشمل محل البحث أيضا ما لو كان التخالف بين نسختي حديث واحد نعلم وحدته، إلا أنه وقع تبدل في بعض ألفاظه تصحيفا أو تحريفا، كما أنه يمكن القول بشمول عنوان البحث لحالات الاختلاف التي تكون بين الأسانيد والمتون، وأن هذا البحث لا يختص بخصوص حالات الاختلاف الكامنة في المتون، وإن اشتهر البحث عن هذا بالخصوص في هذا العلم، إذ حالات الاختلاف في الأسانيد تبحث في علمي الرجال والإسناد في العادة، ولا بأس بهذا التخصيص الذي جرت العادة عليه، وإن قبل المصطلح للتعميم، وذلك لعدم التداخل بين العلمين المستقلين من علوم الحديث. وبهذا يطرح أيضا أن الاختلاف المبحوث عنه لا يختص بالحالات المرضية في الحديث، أعني ما عرض له على قاعدة التصحيف والتحريف أو الوضع والتدليس، بل يشمل محل البحث كل حالات الاختلاف. ولو كان منشأها المعصوم نفسه، المعصومة نفسه، إذ كما سيتضح في مناشئ الاختلاف أن من مناشئه وجود المحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ في الحديث. وكذلك ما صدر منهم صلوات الله وسلامه عليه بالعنوان الأولي وما صدر بالعناوين الثانوية سواء كان العنوان الثانوي مبرزا في الخطاب كحالات الاضطرار والحرج، أو لم يكن كذلك كما هو الغالب في حالات التقية مثلا، وعلى هذا الأساس تتضح سعة وشمولية محل البحث. إن من جهة الموضوع ذاتا أو العوارض الطارئة عليه، أم من جهة الناطق عن المشرع وكذلك الناقلين عنه. ولا يخفى أننا عندما نتعرض لهذا البحث فإننا لابد لنا وأن نبحث عنه في إطار القضية الخارجية، ونعني بها في المقام الحديث الذي نواجهه مدونا في الكتب والمصادر. فنحن لا نتحدث عن خصوص، الاختلاف بين الأحاديث من جهة صدورها من المعصوم فحسب، بل لا بد وأن يقع الحديث عن جميع جهات الاختلاف ولو اعترت الحديث في مرحلة الوصول وإن افترضت سلامته منها في مرحلة الصدور. وبهذا يتضح أن عنوان اختلاف الحديث لا يتحقق إلا إذا فرضت جهة وحدة بين الحديثين أو الأكثر، وجهة اختلاف. موضوع أو نفس الحديث يعود إلى الموضوع في الحقيقة، وجهة اختلاف. وعليه فينبغي تعريف محل البحث، بأنه علم، ولا مانع من تسميته علم لأنه تذكر فيه ضوابط عامة يبحث فيه، عن التخالف بين الأحاديث من جهة متونها. هذا التعبير العام اللي بيجمع كل ما تحدثنا عنه. ومن هنا فإنه يتضح أن تعريف الاختلاف الموجود في كتب الدراية كبداية الشهيد الثاني وشرحها الموسوم بالرعاية ورواشح المحقق الدامات وغيرهما، من أخذ نسبة التنافي على وجه التضاد أو التناقض في تعريف الاختلاف هو أخص من محل بحثنا ومما ينبغي البحث عنه، وتعريفهم أقرب إلى تعريف المتعارضين منه إلى المختلفين. مثلا الشهيد الثاني يتحدث في تعريفه عن الحديثين المتضادين في المعنى ظاهرا ويعلل أخذ قيد الظاهر بإمكانية الجمع في بعض أنحاء التخالف كما في موارد الجمع العرفي. والمحقق الداماد يأخذ في المتعارضين عنوان التصادم، في المتخالفين عنوان التصادم، وبهذا فقد اتضح أن النسبة بين الحديثين المتخالفين والمتعارضين هي العموم والخصوص المطلق. الكل تعارضين تخالف ولا عكس. وأما تخصيصنا البحث بالمتن أو بجهة المتن فللفصل بين علوم الحديث، إذ علل اختلاف الأسانيد مع أنها منحصرة في جهة الخطأ تصحيفا وتحريفا غفلة أو تعمدا. يعنى بها علم خاص وهو علم الرجال بالمعنى العام أو علم الإسناد والطبقات. إذا أخذنا علم الرجال بالمعنى الأخص بخصوص الجرح والتعديل، وعلى هذا فقد اتضحت شمولية عنوان البحث هنا إلى حالات الاختلاف الذاتي والاختلاف العرضي. ونقصد بالأول حالات الاختلاف الناشئة من المعصوم عليه السلام، ومن الثاني ما يقابله. ثم لا يخفى أن هذا الاختلاف قد يكون اختلافا صوريا يزول بالتأمل وإعمال القواعد المرعية، طبقا للضوابط العلمية كحالات الجمع العرفي مثلا، وقد يكون اختلافا مستحكما لا يكون قابلا للحل. وهذان الأمران يبحث عنهما بشكل دقيق في مباحث التعارض من الأصول، وقد تقدم البحث عنهما. وما يعنينا في هذه الدراسة بعد تحديد المفهوم هو البحث عن العلل والأسباب التي تفضي إلى الاختلاف بين الأحاديث، خصوصا أننا وقد عرفنا أن كثيرا من حالات الاختلاف قد يكون منشأها المصدر، أعني المعصوم عليه السلام. ما يعني أن معرفة الوجه فيها قد يفضي في غالب الحالات إلى عدم الوصول إلى إعمال قواعد التعادل والترجيح. وهذا واضح إذا أمكننا تشخيص هذه العلل في الموارد الصغروية. إذ بعد اتضاح الناسخ من المنسوخ أو المحكم من المتشابه، أو ما صدر تقية مما صدر لبيان الحكم الواقعي، وإلى ما هنالك فإذا أمكننا تشخيص ذلك فلن ينتهي الأمر حينئذ إلى باب التعارض. بعد وضوح تقدم أحد الشقين في هذه الحالات وغيرها على الآخر في الرتبة، يعني ما صدر لبيان الحكم الواقعي مقدم على ما صدر فقيا، ما صدر ناسخا مقدم على ما صدر منسوخا، ما صدر محكما مقدم على ما صدر متشابها، وهكذا. هذا كلام كان لابد منه في بيان التعريف وموقع البحث كما بات واضح. بعد هذا وقد اتضح أيضا أن موقع هذا البحث من أهم المواقع في علوم الحديث، وفي أصول الفقه أيضا. إذ هو من المبادئ التصديقية لمباحث التعارض كما لا يخفى. وقد يؤول الأمر إلى أن كثيرا من المتعارضات لا تعود كذلك إذا تمكننا من تشخيص علة الاختلاف. فالفقيه يحتاج هذا البحث احتياجا أساسيا، وكذلك المفسر فضلا عن المحدث. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية نعقدها للحديث عن النشأة التاريخية لاختلاف الحديث، ويأتي الكلام فيها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين،
وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.